إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلنا في هذه الخطبة وقفات مع سورة الإنسان. وسورة الإنسان سورة مكية في قول طائفة من أهل العلم، وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأها مع سورة السجدة في فجر يوم الجمعة، وهذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وإنما اخترت هذه السورة لأنها السورة التي تتحدث عنا عن بدء خلقنا والهدف من خلقنا، وعن العاقبة إما إلى جنة وإما إلى نار. السورة التي افتتحها الله عز وجل بهذا السؤال، وهو عند أهل اللغة يعد خبرا لأنه سؤال تقريري: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لن يستطيع أحد إلا أن يجيب بنعم، قد أتى علي حين من الدهر لم أكن شيئا مذكورا، بل قد أتى على أبي آدم عليه السلام حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حتى خلقه الله عز وجل من طين ثم نفخ فيه من روحه وحمله الأمانة وأسجد له الملائكة فصار مذكورا في العالمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وإذا كان الإنسان قد خلق من عدم ولم يكن موجودا قبل ذلك، فليعلم أنه يجب عليه أن يكون دائما متواضعا للذي خلقه عز وجل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. من نطفة أمشاج، قال ابن عباس رضي الله عنهما، هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة، ثم بعد ذلك يسير من طور إلى طور، ومن حال إلى حال، ومن لون إلى لون، يتحول إلى بقعة دم، ثم يتشكل بعد ذلك، ثم تنفخ فيه الروح على الأطوار المعروفة عن مراحل تكوين الإنسان في رحم الأم. فإذا كان الإنسان أوجد من عدم، وإذا كان الله عز وجل قد خلقه من ماء مهين، إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلقه من تراب، فليعلم دائما أن الواجب عليه أن يتواضع لهذا الخالق العظيم. تفكر بدء الخلق وتفكر نشأتك يعينك على التواضع لله عز وجل ولخلقه. وانظر إلى قصة صاحب الجنتين حين دخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذا كنت تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق، وهل هناك من ينكر هذا إلا أصحاب الآفات في العقول من الشيوعيين الملحدين؟ بل كل إنسان فطر على أن المصنوع لا بد له من صانع، وعلى أن الفعل لا بد له من فاعل. وهذا تراه في الطفل الصغير في أول مراحل الإدراك، إذا ضربه إنسان من خلفه التفت، لأنه يعلم أن هذه الضربة ناتجة عن مؤثر، عن فاعل. فهذه هي الفطرة التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها. إذا كان الله تبارك وتعالى قد خلق الإنسان من طين وأوجده من عدم سبحانه وتعالى، فإنه قد ركب فيه من القوى ما يمكنه من تحصيل الهدف الذي خلق لأجله. أولا، خلقنا على الفطرة عز وجل، والفطرة كما يقول ابن القيم رحمه الله التهيؤ. الطفل الرضيع حين ينزل من بطن أمه لا يعرف الرضاعة، لكن بمجرد أن تلقمه الأم الثدي يبدأ في امتصاص الثدي في ميكانيكية عجيبة. من الذي ضربه على هذا؟ رب العالمين، خالقه تبارك وتعالى. فهذا هو التهيؤ. فالإنسان خلق متهيئا لقبول الوحي، لأنه خلق وهو يقر بأن له خالقا خلقه. فهذا الخالق الذي خلقه هو صاحب الحق في توجيهه، صاحب الحق في تحديد أهدافه إلى آخره. ومن ذلك يقول عز وجل في آية الميثاق في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. لم يقل ألست بإلهكم، لأن الإله هو الذي تتقرب إليه بجميع أعمالك، أما الرب فهو المسؤول عن كل ما في هذا الكون، هو المسؤول عن كل ما في هذا الكون. إذا قلت إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع المدبر القاهر، كل هذا من توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ينبغي أن يقودك إلى أن تقصد بجميع أعمالك هذا الخالق. وهذا هو توحيد الإلهية، أن توحد الله عز وجل بأعمالك. فالله تبارك وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى آخر الآية، إلى آخر الآيات. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فالإنسان يعلم أن كل فعل لا بد له من فعل. جهاز المذياع أو الراديو، أنت إن ضبطته على موجة معينة فهو يستقبل محطة معينة، محطة إذاعة الشرق الأوسط، البرنامج العام، صوت العرب، على حسب ضبطك له. فأنت هذا هو التهيؤ، وهذه هي الفطرة. أنت مهيأ لقبول التعاليم التي سينزلها عليك الخالق تبارك وتعالى، لأنك تعترف وتقر بأنك مخلوق وأن لك خالقا. هذه هي الفطرة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد الإمام مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء سليمة الأنف والشفتين، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ فالإنسان يولد سليما على الفطرة، إلا أن شياطين الإنس والجن هم الذين يفسدون هذه الفطرة. يولد الإنسان وهو مائل إلى ربه ابتداء وعن قصد، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى في حديث قدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء. والحنيف هو المائل إلى الحق إلى ربه عز وجل عن قصد وليس اعتباطا. وإني خلقت عبادي حنفاء، حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. فالإنسان مخلوق على الفطرة، يعني ايه؟ حنيف، مائل إلى ربه عز وجل، منحرف أي قاصد إلى ربه تبارك وتعالى. هذا هو التهيؤ. ثم إن الله تبارك وتعالى حتى تستطيع أن تقوم بالهدف الذي خلقت لأجله، وقد وضحه في هذه الآية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. خلقناه لأجل ابتلاء، لأجل الامتحان. الله تبارك وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا. كان عرشه على الماء، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. زين الأرض لأجل هذا الهدف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فأنت في فترة اختبار وامتحان، وهذا الاختبار والامتحان لابد له من منهج، والمنهج نزل إليك من عند الخالق يوافق ما فطرت عليه. يعني المنهج جاي على نفس الموجة، نفس الموجة التي ضبطت عليها حين خلقت، إلا أن يكون شياطين الإنس والجن قد نقلوا هذه الموجة إلى موجة أخرى من موجات الباطل، والعياذ بالله. وما أكثر الباطل، الحق واحد والباطل كثير متعدد على أشكال وألوان. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، كما قال عز من قائل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هو صراط واحد، ولا تتبعوا السبل، السبل كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور وهو واحد إلى الظلمات وهي كثيرة جدا. نسأل الله السلامة والعافية. فالله تبارك وتعالى هيأك لقبول الحق، وأعطاك أدوات تستطيع بها أن تميز هذا الحق. إريال، الإريال بمثابة الإريال الذي يستقبل تيارات الهدى الوافدة من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا بصيرا، السمع والبصر والفؤاد. لماذا لم يذكر الفؤاد في هذه الآية؟ ذكر في غيرها من الآيات وهو مذكور في هذه الآية أيضا، لأن البصيرة إنما تكون بالإيه؟ بالعقول، والعقول في القلوب كما قال عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، التي في الصدور. فالبصر أو البصيرة يدخل فيها البصر ويدخل فيها العقل الموجود في القلب. أنت خلقت لا تعرف شيئا، لكنك مهيأ على أنك مخلوق ولك خالق سبحانه وتعالى. فأعطاك الله عز وجل الأدوات التي تدرك بها الحق. انظر إلى هذه الآية من سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى جعل لكم الأدوات التي تمكنكم من التعلم والتحصيل والتمييز، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وبين عز وجل أن القليل من عباده هو الذي سيشكر، هو الذي سيستخدم هذه الأدوات فيما خلقت له، فيما خلقت له في تحصيل الهداية، بحيث يكون الله عز وجل هو الضابط لكل هذه الأدوات. فإنه إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به. ما معنى أنه عز وجل سمعك الذي تسمع به؟ انه تبارك وتعالى يوفقك ويسددك، فلا تستخدم سمعك الا فيما يرضيه تبارك وتعالى. هذه صفة عباد الرحمن. والذين لا يشهدون الزور يعفون اعينهم من مشاهدة الباطل، واذا مروا باللغو مروا كراما، لا يشاركون في هذا اللغو لا بسمع ولا بلسان، لا يسمعون ولا يشاركون فيه بألسنتهم. واذا كان الانسان قد درب نفسه على السكوت عن الكلام الذي لا فائدة فيه، فلنا ان نتصور انه سيسكت عن الكلام المحرم يقينا، اذا كان يمسك لسانه عن الكلام الذي ليس فيه فائدة. فالكلام الحرام من باب الاولى والاحرى. فبين تبارك وتعالى ان القليل من عباده هو الذي سيشكر هذه النعم، كما قال عز من قائل في سورة الملك: قل هو الذي جعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون. اتذكر قول ابليس حين ابى السجود لادم وطرده الله عز وجل من رحمته فسأله ان ينظره الى يوم نبعث، وقال له: ولا تجد اكثرهم شاكرين. هل قالها ابليس على سبيل اليقين ام على سبيل الظن؟ على سبيل الظن، لان هذا غيب قد ينجح في تحصيله وقد يفشل، لكنه جاء مطابقا لما في الواقع. وكان القليل من العباد فعلا هو الشكور، ولذلك قال الله عز وجل: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا قليلا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم ابليس ظنه، يعني صدق ظن ابليس في بني ادم، نسأل الله السلامة والعافية. فان كان الله عز وجل قد اعطاك هذه الادوات لتستخدمها في معرفة الحق، فينبغي ان تصونها عن استقبال الباطل. القلب مثلا، الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. هو قلب واحد، هذا القلب ان شغلته بالحق صدك عن الباطل، وان شغلته بالباطل صدك عن الحق. والله عز وجل بين انه نزل احسن الحديث، الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله. وذكر عز وجل في سورة لقمان ان من الناس من يشتري لهو الحديث. فعندك احسن الحديث وهو القرآن الوحي المنزل على محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وعندك الباطل، والباطل كثير كما ذكر الله عز وجل في كتابه. فان شغلت قلبك باستقبال احسن الحديث صدك عن لهو الحديث، وان شغلت قلبك بلهو الحديث صدك عن احسن الحديث، لانه ليس لك الا قلب واحد. وهذا الامر نشاهده من انفسنا ومن الاخرين. تصور مثلا ان رجلا جلس امام التلفاز، مباراة في كرة القدم مفيش مانع، فيلم عربي لا بأس، حلقة اجنبية مرحبا، رقصة شرقية او غربية اهلا وسهلا، وهكذا الى ان تطل عليه المذيعة برأسها وتقول: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. صدق الله العظيم، ويطفئ التلفاز مباشرة وتسمع اصوات الكراسي وهي تتحرك على الارض والنوافذ تغلق، انتهت المسألة. القرآن الكريم ليس في القلب مكان للقرآن الكريم. الانسان اذا شغل نفسه بسماع الاناشيد او الاغاني فهو من حيث لا يدري يجد نفسه يترنم بهذه الاغاني، بينما اذا مثلا ذهب الى المسجد الحرام في العشر الاواخر من رمضان وصار مرابطا يذهب الى المسجد ويعود ويسمع قراءة القرآن في صلاة القيام طيلة الليل، تجده يترنم بالقرآن من حيث لا يشعر. قلوب. فالله عز وجل اعطاك قلبا وسمعا وبصرا حتى تتمكن من استقبال هذا الحق، هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي نعمة، انت مفطور على ان الله عز وجل هو الخالق. وهل يسوى الخالق بغيره؟ هل هناك اولا من يزعم انه يستطيع ان يخلق شيئا او ان يخلق روحا؟ ليس هناك من ادعى هذه الدعوة على مر العصور. اقصى ما ادعي الاحياء والاماتة. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت، فدعا برجلين فامر بقتل احدهما وتخلية الاخر. هل هذا هو الاحياء وهذه هي الاماتة التي قصدهما ابراهيم عليه السلام؟ لكن مثل هذا قد يروج على بعض المغفلين، فلم يقف عندها ابراهيم طويلا عليه السلام، وانما نقله الى نقطة اخرى. قال ابراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لكن ما وجدنا على مر العصور من يدعي انه يستطيع ان يخلق شيئا، بل تحدى الله عز وجل العالمين بهذا. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا، الذباب اذا وقفت على طعام فانها تنال منه نصيبا وان دق، هل تستطيع ان تسترده؟ وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذه كلها قضية تافهة، لكن الانسان لا يقدر الله عز وجل حق قدره سبحانه وتعالى، فهو الخالق. ان اقررنا له بهذا يأتي سؤال قرآني، افمن يخلق كمن لا يخلق؟ معقول الخالق المخلوق؟ لا يمكن ابدا. يبقى هذه قاعدة ينبغي ان تستقر في قلوبنا واذهاننا، لان الله عز وجل في مواضع متعددة حين يتحدث عن الخلق، عن خلقه للناس، يذكر تبارك وتعالى ان الناس سووا بينه وبين غيره تبارك وتعالى. تأمل قوله في مطلع سورة الانعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسوون بينه وبين غيره، سبحان الله. تأمل قوله عز وجل في مطلع سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ان تجعل له ندا، ان تسوي بينه وبين غيره في اي امر من الامور. ان تحدثنا عن المحبة فينبغي ان تكون محبتك لله مقدمة على محبتك لغيره، وان كنت محبا لله اكثر من غيره هذا يفرض عليك ان تكون طائعا لله اكثر من طاعتك لغيره سبحانه وتعالى. ان تحدثنا عن الخوف فكذلك ينبغي ان يكون خوفك من الله مقدما على خوفك من غيره. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال عز من قائل فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ينبغي ان يكون الله عز وجل مقدما عندك في كل شيء. ان قال الانسان لنفسه، لان النفس دائما الى ان تزكي نفسها، الانسان دائما يميل الى ان يزكي نفسه، يقول الحمد لله انا بحب ربنا اكثر من اي حد اخر. طيب لابد ان تقدم الدليل العملي. قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ان كنتم تحبون الله، قال الحسن البصري زعم اقوام انهم يحبون الله تعالى فابتلاهم بهذه الآية. ان كنت صادقا في انك محب لله اطع رسوله صلى الله عليه وسلم. فدليل المحبة الاتباع، دليل المحبة الاتباع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا. أتظن أن السمع والبصر والفؤاد نعم لن يسأل عنها العبد يوم القيامة؟ طبعا هذا لا يتصور مع قوله تبارك وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أليس كذلك؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أشوف الإنسان مخلوق على الفطرة مع سمع وبصر وفؤاد مع قرآن، هو بيقول إن هذا القرآن كتاب الله عز وجل، يعني نحن نتحدث عن أنفسنا كمسلمين، نتحدث عن أنفسنا كمسلمين، لا شأن لنا بالآخرين، نحن نقر بأن هذا الكتاب هو كلام الرب عز وجل الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى، ولو شاء لأذهبنا وأتى بقوم آخرين سبحانه وتعالى، وأرسل فينا رسولا، ومهما عصيناه عز وجل فإنه يصبر على عباده ويرزقهم ليل نهار، سواء بات الإنسان زانيا أو قائما لله فإن الكبد يعمل تلقائيا، والقلب يعمل تلقائيا، والبنكرياس والكلى تعمل تلقائيا، سواء كان عاصيا أو طائعا فإن الله عز وجل يدبره في كل وقت. فهذا القرآن هو كتاب الله عز وجل وهو الصراط المستقيم. يقول إنسان أين السنة؟ ما هو القرآن أصل الأصول، والقرآن هو الذي نبه على حجية السنة. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز من قائل لنبيه عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، والتبيين الشرح هو السنة المطهرة. أي تصور أن دور النبي عليه الصلاة والسلام كان محصورا في أنه إذا نزلت عليه بعض الآيات خرج إلى أصحابه فقرأها عليهم ثم دخل بيته وانتهى الأمر؟ الذين ينكرون السنة، يعني هل كان دوره عليه الصلاة والسلام محصورا في تبليغ أو تلاوة آيات القرآن فقط؟ والمبين بخلاف المبين، فهما أمران ورد في قوله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه؟ الكتاب، بس الكتاب والحكمة. ما هي الحكمة؟ قال الشافعي رضي الله عنه سمعت من أرضى من أهل العلم يقولون الحكمة السنة. طيب هو الكلام كده خلاص بالدراع؟ لا، ثم ساق الدليل على ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، قال وذلك لأن الله عز وجل يقول لأمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الذي يتلو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. اذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، وآيات الله هي القرآن، والحكمة هي كل ما خرج من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ما عدا القرآن، وهي التي سماها صلى الله عليه وسلم السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما سبحانه وتعالى. يبقى أنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن والإيه؟ والحكمة. يبقى لما نسمع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المقدام ابن معد كرب أو حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنهما يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، يبقى هذا الحكم ليس مأخوذا من هذين الحديثين فقط، بل هو مأخوذ من قوله تعالى في سورة النساء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. يبقى دي إن هديناه السبيل، أدي الصراط المستقيم، دي سكة السلامة، والأخرى سكة الندامة. وأنت معك عقل، هذا العقل إنما أعطيته ليختار بين البدائل وينظر في العواقب. يوسف عليه السلام دعي إلى أجمل نساء زمانه وهن نساء الطبقة العالية الطبقة الرفيعة في نفس الوقت، ولم يكن عليه رقيب إلا الله، ومع ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لو أن إنسانا فعلها في عصرنا هذا لا وصفوه بأنه إنسان خام ومحتاج إلى تفنيط وقفل وما إلى ذلك، لكنه نظر في العواقب. طيب الشهوة الآن ثم ماذا؟ ادفع بقى فاتورة الحساب، هل تستطيعها؟ وإلا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. يعني مش يقول ان هو عضلات، لا، ده يفتقر الله عز وجل، انا ضعيف يا رب، وانا تعلم من قلبي انني احب السجن واقدمه على الوقوع في الزنا، فاعني يا رب، الا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكن من الجاهلين. يعني لا حول ولا قوة الا بك رب العالمين. انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هديناه النجدين، فمنهم شقي وسعيد، في حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الايمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك او عليك. والكتاب حجة لك او عليك. كل الناس يغدو بيخرج الصبح، فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. فهناك المعتق وهناك الموبق بعمله، نسأل الله السلامة والعافية. إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ثم ذكر عز وجل بعد ذلك مصير الشاكر ومصير الكفور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا سواد فيها، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد بين الله عز وجل في هذه السورة بعد ذلك عاقبة البر وعاقبة الكفر. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. نسأل الله السلامة والعافية. السلسلة ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراعا. وكنت اتساءل قديما، 70 ذراعا كيف تدخل في جسم ضعيف كهذا؟ حتى عثرت على حديث اصله في الصحيحين واخرجه الامام الترمذي باسناد صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرس الكافر يوم القيامة مثل احد، وسمك جلده 42 ذراعا، ومجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. تصور هذا، ليذوق العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، والعياذ بالله. طعامهم خلاص من ساعة الانسان، يعني الانسان الكافر، الله عز وجل يرزق الكافر والمؤمن والبر والفاجر في الدنيا، تجد الكافر يتقلب في خيراته عز وجل بين عصائر والبان ومياه معدنية وغير معدنية، حتى اذا مات سبحان الله في سورة الاعراف: ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. هذا كان في الدنيا فقط، اما في الاخرة ما فيش ماء. ده لو كانت الدنيا، في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكنها لا تعدل شيئا، فلذلك اعطاها عز وجل لجميع العباد رحمة بعباده المؤمنين. ولأنه عز وجل اختص الكافرين فقط بالدنيا لكفر الخلق جميعا. ومن شاء فليراجع سورة الزخرف. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون إلى آخر الآيات. لكن لو أن الله عز وجل فعل ذلك، يعني الأصل أن الدنيا للكافرين، لكن الله عز وجل رحمة بنا لأنه هو الذي خلقنا ويعلم ما فينا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم عز وجل أنه لو أعطى الدنيا للكافرين فقط لكفر الناس جميعا، لأنه هو الذي قال عن الإنسان وإنه لحب الخير لشديد شديد، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فأعطاها للجميع حتى لا يتصور أي إنسان أن الإيمان مرتبط بالفقر، بل إنه عز وجل جعل ذلك في أنبيائه لأنهم هم القدوة. انظر مثلا إلى سليمان وداود عليهما السلام، أعطاهما الله عز وجل ملكا، وبالذات سليمان عليه السلام أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، بينما سلط الأمراض على أيوب عليه السلام. وكلهم أنبياء، كل من قبض منهم فإلى رحمته عز وجل. هل أعطى سليمان الملك لسابقة إحسان وسلط الأمراض على أيوب لسابقة إساءة؟ حاشا لله. ومن الأنبياء من أمكنه الله عز وجل من أعدائه، كما فعل برسولنا صلى الله عليه وسلم، أمكنه من صناديد قريش بعد أقل من سنتين من هجرته صلى الله عليه وسلم، فقتلهم في معركة بدر. ومن الأنبياء من مكن منه أعداؤه فقتلوه، كزكريا ويحيى عليهما السلام. فكل هذه أمثال يضربها الله عز وجل بأنبيائه لتكون نماذج لنا. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لأعطى الله عز وجل الدنيا بالكافرين. إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. مدام أغلال وسعير وحميم وما إلى ذلك، لابد أن يطمئن عز وجل الأبرار بضد ذلك، بالشرب الري والكافور الذي يعطي برودة لهذا المشروب. الكافور بارد، يعطي برودة للشيء، من وضعه على بدنه شعر بالبرودة. ولذلك كان من السنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة للميت كافورا، كما قال عليه الصلاة والسلام، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يشرب بها، المفروض يشرب منها، لكنه ضمن عز وجل يشرب يروى، يشرب فيروى، يروى يروي ظمأه. فلذلك قال عز من قائل يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ما هي صفاتهم؟ لهم أعمال ظاهرة وباطنة، لكن من المعالم الأساسية للأبرار أنهم ينفقون مما يحبون. نعود كده إلى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه مرة أخرى، والصلاة نور والصدقة برهان، الصدقة برهان، برهان على صدق إيمانك. فالبر دائما مرتبط بهذه العلامة أو بهذا المعلم. تأمل قوله تعالى في سورة آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يبقى من أراد البر فعليه أن ينفق، وأن ينفق مما يحب. طيب تعالى في موضع آخر في سورة البقرة في آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ها بعد الإيمان على طول إيه؟ وآتى المال على حبه، على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. جل في هذه الآيات من سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. مستطيرا أي ممتدا. يوفون بالنذر، لماذا قدم عز وجل الوفاء بالنذر على غير من أعمل في هذا الموضع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد وصف لنا أن الناس يستهينون بالنذر في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيحين أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، اللي هم مين؟ الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين، ثم يأتي أقوام بعد انقضاء هذه القرون الثلاثة المفضلة، يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن أهل دنيا، يظهر فيهم السمن، فلا يراعون لله عز وجل حرمة. فلذلك قال في هذا الموضع: يوفون بالنذر. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. يعني ممنوع أن الإنسان يقول: نذرت أن أقتل فلانا معصوم الدم. منفعش، منفعش أن ينذر قتل مسلم أو ذمي أو معاهد، كل هؤلاء دماؤهم محرمة، منفعش كده. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح ببوانة، وأنا موضع من المواضع، نذرت أن أنا أذبح ذبيحة في هذا الموضع بالذات. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ زي الجماعة اللي بينذروا الذبح للسيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي يستغاث بها وتصرف إليها أعمال لا ينبغي أن تصرف إلا لله عز وجل. يعني لما تقول: يا سيدة زينب أغيثيني، هل وجدت في القرآن أن الولي يستغاث به بعدما مات؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله تم فلا تدعو مع الله أحدا. لما أنت تقول لابنك ما تدخلش البيت حد، يفهم من كده إيه؟ أي حد، لأن النكرة في سياق النفي أو النهي تعم، تعم، هذا في لغة العرب التي نزل بها القرآن. فإذا قال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، يبقى أي أحد. تعال للسنة، قوله عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت، هذا هو محل الشاهد، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يبقى خلاص خلي تعلقك بالله بقى. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فلذلك سأل النبي عليه السلام هذا الرجل: أكان فيها وثن يعبد من دون الله؟ اشمعنى المنطقة دي بالذات؟ قال: لا. قال: فهل كانت تتخذ عيدا؟ يعني المشركين كانوا بيجتمعوا فيها عشان يحتفلوا بأي مناسبة من المناسبات؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. يعني لا يجوز انك انت تقول: نذرت ان اتصدق بالساعة التي في يدك، لا، هذه ليست ملكك. فلا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أوفي بنذرك، بعد أن تأكد عليه الصلاة والسلام أن هذا النذر لا تشوبه شائبة. فلذلك قال عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ممتدا منتشرا ويطعمون الطعام على حبه. هي نفس الحكاية، مسكينا ويتيما وأسيرا، المحافظة
ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين لما سئل أي الإسلام أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي سنن الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه وقد كان حرا من أحبار اليهود قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه يعني خرجوا إليه مسرعين فانجفلت إليه معهم فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب عليه الصلاة والسلام لما نظرت إلى وجهه لم يقل عرفت أنه ليس بوجه كذاب لأن الإنسان قد يكون غير كذاب لكنه كاذب. الكاذب هو الذي تكون منه الكذبة والإثنان والثلاثة. أما الكذاب وهي صيغة مبالغة فهو الإنسان الذي صار الكذب صفة فيه. فشوف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وكان يهوديا في ذاك الوقت فلما نظرت إلى وجهه عرفت أنه ليس بوجه كاذب. فكان من أول ما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. اطعموا الطعام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فلذلك وصفهم الله عز وجل بقوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا الساعي على الأرملة والمسكين. وهذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام وكالصائم لا يفطر القائم لا يفطر. الإنسان إذا قام الليل يعتريه الفطور في الركعة الأخيرة يبقى عايز يخلص بقى تعب ومل. لكن هذا كالصائم لا يفطر الذي يصوم دائما والقائم الذي لا يعتريه الفطور في قيامه الليل. فإن لم تستطع أن تصوم لله واحد يقول لك الصيام شق علي خلاص اسعى على الأرامل والمساكين على الأرامل والمساكين اكفوا اليتيما أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وأشار بالسبابة والوسط عليه الصلاة والسلام والحديث عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير قد يكون كافرا. والنبي عليه الصلاة والسلام حين أوصى أصحابه بإكرام الأسرى في غزوة بدر كان الصحابة يقدمونهم عليهم في الطعام. وقال بعض أهل العلم يدخل في الأسير في قوله تعالى وأسيرا العبد أيضا. ولذلك كان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم عباد الله الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني هذه وصيته عليه الصلاة والسلام الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبعضهم قال يدخل في ذلك أيضا الزوجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه عند الترمذي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم. عوان جمع عانية أي أسيرة. فإنهن أسيرات عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك. فإذا كانت المرأة أسيرة عند زوجها وقد سمى الله عز وجل الزوج سيدا في كتابه العزيز وألفيا سيدها لدى الباب فينبغي على الزوج أن يكون رحيما بأسيرته معاشرا لها بالمعروف فإن الله تبارك وتعالى قد أمره بذلك. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هذه هي النية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال سعيد بن جبير ومجاهد والله ما قالوها بألسنتهم وإنما قالوها بقلوبهم فأظهرها الله عز وجل ليرغب غيرهم في اتباع سبيلهم. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. وزي ما بيقولوا في المثل من خاف سلم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة في الوجه وسرورا في القلب فإن القلب إذا سر أشرق الوجه كما كانت هذه صفة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى عليه الصلاة والسلام أشرق وجهه كأنه فلقة القمر، كأنه فلقة من القمر صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مخبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. ذكر الله عز وجل كيف يمتع أهل الجنة في الجنة، ولكن والله إذا أردنا أن نقارن بين الدنيا والآخرة، تأمل هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. آخر واحد هيخرج من النار، وبالتالي آخر واحد يدخل الجنة. رجل يخرج من النار حبوا بيحبي، فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة امتلأت، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول عز وجل: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخير إليه أنها ملأة، فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة. فيقول عز وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فيقول الرجل: أتضحك مني يا رب وأنت الملك؟ أو قال: يا رب أتسخر مني وأنت الملك؟ مش مصدق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال: ذلك الرجل آخر أدنى أهل الجنة منزلة. تصور أدنى منزلة في الجنة واحد له مثل وعشرة أمثالها. لا أخوانا، المسألة محتاجة أن احنا نراجع أنفسنا مرة ثانية. طب خد حديث آخر من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أنت دخلت الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، نحن وأزواجنا وأبناءنا وأرحامنا وجيراننا وأصهارنا وزملاءنا وأصحابنا وسائر المسلمين. هذا الحديث أيضا عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟
فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون أي رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يعني الإنسان يبقى آمن من سخط الله ومن غضبه. هذا الشعور لا يمكن أن تجده في الدنيا، بل كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح فإن الإنسان إن كان مائلا فخوفه من ميله، إن كان مائلا يعني منحرفا عن الحق فخوفه من عاقبة هذا الانحراف، وإن كان مستقيما فخوفه من سوء خاتمته. يوم في يوم كده يلاقي نفسه الإيمان راح منه، الإيمان ينتزع في لحظة في نومة واحدة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة، يصبح المرء فيها مؤمنا، مؤمن الصبح ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فشوف بقى الآيات، إن الأبرار بعد أن ذكر عز وجل صفة الأبرار من صفاتهم أيضا إيه؟ الخوف. الخوف، الخوف من الإيمان. مش ربنا سبحانه وتعالى دائما يحض على تقوى؟ مش التقوى كما كتب عمر بن عبد العزيز إلى عامل من عماله قال أما بعد فأوصيك بتقوى الله فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. ما أسهل الوعظ وما أشد العمل. فأذكرك، مدام مسألة بالشكل ده، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلد الأبد. فإياك أن يكون منصرفك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. فخلع هذا العامل نفسه وأقسم ألا يلي ولاية للمسلمين حتى يموت، خوفا وفرقا من هذه الموعظة التي جاءت من أحد أئمة التقى والصلاح من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول إيه حكيان عنهم؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء، مش عايزين مكافأة ولا شكورة، مش عايزين شكور عند الناس ويقول لك يا أخي طب قول للناس ده انت هذا مكتفك من خيري. لا، هذه طريقة الجبابرة، أما طريقة الأبرار فعلى خلاف ذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال ابن عباس عبوسا أي ضيقا، ما هو العبوسة لا تأتي في الوجه إلا عند ضيق النفس، ضيقا قمطريرا أي ممتدة لا نهاية له. يوما عبوسا قمطريرا، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، مش كده؟ سبحان الله العظيم. يعني تصور الانسان، تصور مثلا ان انسانا عاش 90 سنة، 90 سنة كويسة 90، معقولة؟ وهيقول لك معقولة، ما ان هو من ساعة سن 40 بيبدأ في النزول. يعني لو افترضنا ان هو مثلا في 45 وهيعيش كمان 45، هل 45 المقبلة كال45 الماضية؟ اطلاقا. ده مقبلة بالامراض والهرم العجز، لما تلاقي نفسك يعني تقول بلسان الحال ما قاله الشاعر الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. عجز وضعف وشيب وتجاعيد، ولاحد كان بياكل الزلط زمان يجي ياكل لقمة واحدة يلاقي حموضة ويقول له مش عارف انت محتاج مهضمات، والماء كان بيتعب ويضعف. ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا تعقلون. وكذلك ثبت عند البخاري، شوف هذا الحديث،
عند البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت ناقة للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العطباء وكانت لا تسبق. لما النبي عليه السلام يركبها ويسابق بها اي واحد يسبقه. وكانت لا تسبق. فجاء اعرابي على قعود له. جرح اعرابي. القعود اللي هي النقل اللي لسه يدوبك. فجاء اعرابي على قعود له فسبقها. فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العطباء. خلي بالك بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان حقا على الله عز وجل الا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه. ان حقا على الله عز وجل دي سنة الهية. ان حقا على الله عز وجل الا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه. بس من هذه الايه الدنيا. لكن الدين لا يمكن. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. كريم في الدنيا وكريم في الاخرة وكريم في القبر وكريم في البرزخ بنص الوحي من الكتاب والسنة المطهرة. فتصور في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يبين عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل يسأل عباده هل رضيتم. وانت ايش تكون انت في الله في 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 جنب الله عز وجل تساوي ايه. ومع ذلك يقول هل رضيتم. فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول عز وجل انا اعطيكم افضل من ذلك. فيقولون اي رب واي شيء افضل من ذلك. فيقول عز وجل احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. انت لما تخاف في الدنيا احنا كنا بنتكلم في من عاش 90 سنة. الانسان بيبلغ في سن الايه 15. شيل 15 سنة لان ده هذه ليست مدة تكليف مرفوع عنه القلم حتى يبلغ. يفضل كم سنة من 90 75. بتنام كم ساعة في اليوم 8 يعني تلت اليوم. يعني 75 سنة تلتهم 25 سنة نوم. والنائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ. يفضل قد ايه 50 سنة. فتصور ان مدة التكليف لانسان عاش حتى سن 90 50 سنة ثم يقف ليحاسب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده يوم الحساب بس 50,000 سنة. والشمس دانية من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل على قدر ميل. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث المغلد بن الاسود رضي الله عنه يقول راوي الحديث لا ادري اهو ميل المكحلة. المكحلة بقى ليها مرود. الميل بتاع المكحلة المرود اللي انت بتعمل اهو ميل المكحلة ام مسافة الارض. يعني مش عارف الميل ده اللي ورد في الحديث هل هو الميل بتاع المكحلة ولا الميل اللي هو مسافة الارض. خليها الميل اللي هو مسافة الارض 1.7 كيلومتر. يبقى الشمس على بعد 1.7 كيلومتر من الرأس. ويؤتى بجهنم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام. على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. شوف الحرارة اليوم ده تبقى عاملة ازاي. فاللي يخاف في الدنيا يؤمنه الله عز وجل ايه يوم القيامة. شوف اهل الجنة حتى هم قاعدين بقى بيتذكروا في الجنة وبيراجعوا الاحوال اللي كانت في الدنيا. راحت من الايات للاسف الشديد. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ماذا يقولون بقى بيعملوا ايه. قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين مشفقين. اما الثاني فينقلب الى اهله ايه مسرورا. انا كنا قبل مشفقين فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. انا كنا ندعوه من قبل انه هو البر الرحيم. سبحانه وتعالى يبقى سلاح الدعاء مع الخوف. هي كده خوف ورجاء، رجاء في رحمة الله وخوف من عقوبة الله وعذابه. ولذلك قال اهل العلم ينبغي على العبد ان يكون بين هذين. اما الذي يعول على الخوف فقط دون الرجاء فقد يقوده ذلك الى اليأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله جريمة بشعة. والذي يعول على الرجاء فقط كما هو حال الكثير منا يقوده ذلك الى الاغترار بالله تبارك وتعالى. تلاقي بيلعب كوتشينو على فلوس، احنا شفنا الكلام ده زمان قبل ان نلتزم، ويقول لك انا اختلف سيدنا النبي في الدنيا زارته في الاخره شفاعته، اقلب خلاص. يعني الرسول عليه السلام بعث عشان نزور قبره بعد ما يموت في الدنيا، وفي النهايه بقى في الاخره ننتظر الشفاعه. ازاي كيف يكون هذا تصورنا؟ والله عز وجل انما ارسل الرسل لهدف، وضحه تبارك وتعالى، وما ارسلنا من رسول الا ايه؟ الا ليطاع، ليطاع. والنبي عليه السلام في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري يقول كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يابى رسول الله؟ في حد ما يرضى ما يحبش يروح الجنه؟ فالنبي عليه السلام بينهم بقى ان المساله مش بالايه، مش بالامنيات، لا. انت عايز تطلع طبيب مش بتقعد تذاكر وتجتهد ويجيبوا لك مدرسين ويمنعوا الزيارات ويشيلوا التلفزيون؟ يعني بتقولوا شيل التلفزيون يا راجل، ده في حاجات بتغضب الله، يقول لك انتوا هتحبكوها سنيه، لكن ساعه ما تيجي الثانويه العامه عشان الفلوس يشيل التلفزيون. المراه هنا تلاقيها عريانه، كان واحده زميلتنا للاسف الشديد جالها عقد عمل في السعوديه، راحت هناك ولبست الحجاب بل والنقاب عشان تشتغل استاذه هناك في الجامعه عشان الريالات. اول ما تيجي في الاجازه، في الاجازه تتبرج عادي، بل وتذهب الى الشواطئ للمصيف وتلبس المايو امام الرجال. بقى الجنه دي ملهاش اي ثمن ولا استعداد خالص، والريالات هي كل حاجه. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. شوف دول بقى ما هماش كده خالص. انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، نضارة في الوجوه وسرورا لا ينقطع في القلب، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين، بعضهم يقول لك يعني مضطجع، وبعضهم يقول لك لا مرتفق متكئ على المرفقة، ما يهمش في اي وضع كان، مهم ايه ندخل الجنة. نسأل الله ان يجعلنا من اهلها. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، مفيش بقى حر يبقى محتار عمال يشغل المراحل، يقوم الصبح مش قادر يحرك رجليه، واخد برد واخد برد في جنبه او واخد برد في معدته، ويجي في الشتاء تلاقيه عمال يتدفى ومتكتك. مش لا، جو معتدل جميل ويستمر هكذا ابدا. كلمة ابدا دي ايه حدودها؟ واحد عنده تصور بيها اطلاقا. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. انت شايف يقول لك تعالى بقى عادك في التكعيبة اللي عندي، تكعيبة العنب، وتستمتع بقى. دانية عليهم ظلالها عن الاغصان الوارفة قريبة منهم وذللت، والقطوف بقى الثمار مدلاء، وذللت قطوفها تذليلا. تذليلا يعني ايه؟ يعني لو قام وقفت تلاقي القطف ارتفع بحيث انه في متناول يده. ان جلس مجرد بس بيعمل ايده كده يلاقي القطف فيها. طيب انت تاكل قطف عنب، لو دخلت على القطف الثاني، مش الجماعه بتوع الاقتصاد بيتكلموا عن المنفعه الحديه؟ دي مساله نظريه، المنفعه الحديه معروفه في علم الاقتصاد، انك انت التفاحه الاولى بتبقى اشهى تفاحه. واحد جعان وراح مدينه تفاح، اول تفاحه ياكلها يتلذذ بها جدا، التفاحه الثانيه تقل اللذه، تقل تقل حتى تنعدم، ثم تنقلب الى الم، يشعر بمغص، تلاقيه ياكل وبعد كده قاعد بيعالج بطنه من الاكل اللي هو اكله، يعني مشغول بالبطن، مشغول بالبطن. فالجنة ما فيهاش كده. اما تيجي تاخد القطف الثاني تلاقي طعمه غير القطف الاول، عدد الطعوم قد ايه؟ سبحان الخلاق العليم. وبعدين في نفس الوقت هذا الاكل ليس للاغتذاء، هي الجنة فيها نمو بدني وما الى ذلك، لا ده للتلذذ، ولذلك ما تقيش فيه اخراج، مفيش اخراج، العرق مسك خارج فلا يمل. احنا عندنا في الدنيا هنا الايه؟ الملل. وذلك تجد ان جماعة المطرفين جدا بترتفع بينهم نسبة الانتحار ونسبة الاكتئاب، عندهم اكتئاب. تصور في امريكا بين كل اربع نسوة امرأة لابد ان تكون على صلة بعيادة الطبيب النفساني، دي احصائية مع هم اللي عاملينها، هم اللي عاملينها، بين كل اربع نسوة امرأة لازم يكون لها اتصال بالطبيب النفساني. يعني 25% من النساء يعانين من اكتئاب شديد جدا يدفعهن الى الذهاب الى طبيب نفساني. في السويد اعلى نسبة انتحار في العالم، مع ان دخل الفرد في السويد اعلى دخل في العالم. النفس ليست هذه الدار دار اقامة بالنسبة لها. انت لو شفت واحد بيبني بيت على كوبري اكتوبر هتقول ايه؟ راجل مجنون. هي الكباري فعلت لمثل هذا؟ انشئت واسست لمثل هذا؟ نفس الحكاية، واحد عمال يعمر في الارض، ده انت في لحظة واحدة اما يجيلك ملك الموت تترك كل هذا وتسأل عن كل هذا. سبحان الله، يترك كل شيء بيسأل عن كل شيء. الطفل بيبقى نازل من بطن الام ضعيف صغير كده، ما يقدروش يلبسوه حاجة، ممكن يتكسر فبيلفوه، وبعد كده يكبر وينزل في مطحنة الدنيا، يكسب ويخسر ويجوع وياكل ويعطس ويشرب ويسعد ويشقى، وبعدين اول ما يجي الموعد المحتوم يخرج منها كما دخلها، برضو ملفوف في ثلاثة اثواب ويترك خلفها كل شيء وانتهت المسألة. وده مش عقل ان واحد يقعد يعمر. شوف سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين، وكان افضل ابناء عبد الملك بن مروان، اتخذ وزيرا صالحا رجاء ابن حيوة رحمه الله، ورجاء ابن حيوة هو الذي اشار عليه بان يوصي بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. ارسل سليمان بن عبد الملك الى ابي حازم مالك بن دينار، مالك بن دينار المحدث الثقة الثبت الزاهد، فقال له يا ابا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال لانكم عمرتم دنياكم وخربتم اخرتكم فكرهتم ان تنتقلوا من العمران الى الخراب. فقال يا ابا حازم كيف القدوم على الله؟ قال اما المحسن فكالغائب يقدم على اهله. تصور واحد راح مثلا يشتغل بعد عمل وقعد ثلاث سنين او سنة وبعت لمراته بقى انا جاي اجازة، ايه اللي بيحصل؟ البيت بيتقلب، السجاجيد بتتنفض، المرأة بتتهيأ، اصناف الطعام، الاولاد لابسين ملابس نظيفة، والكل يقابله مفتوح الذراعين. المحسن كالغائب يقدم على اهله، والمسيء كالعبد الآبق يقدم على مولاه على سيده. العبد اللي كان طفشان من سيده وراحوا قبض عليه وجابوه، ايه اللي منتظره؟ الكرباج والشتيمة والبهدلة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال سليمان بن عبد الملك ليت شعري، ما لي عند الله، ما لي عند الله. شو بقى الناصح الامين؟ فقاله ابو حازم يا امير المؤمنين اعرض نفسك على كتاب الله. هي طلاسم؟ هتقول ما لي عند الله؟ مش طلاسم، اعرض نفسك على كتاب الله، فان الله تعالى يقول ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. مسألة ما هياش فزورة، فهل انت من الابرار ام من الفجار؟ طبعا الشيطان هيروح داخل عليك على طول يقول لك ايه، لا انت الحمد لله انت من الابرار، بتصلي، مراتك محجبة. لا والله، اول ما الشيطان يعمل معاك كده اعرض نفسك على القرآن على كتاب الله، آية آيات البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. آدي صفات الأبرار بقى، شوفها فيك ولا لا؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، كل ده نفقات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، آتى الزكاة، أمال إيه آتى المال على حبه؟ لا، هو الإنسان الذي يريد البر يقتصر على الزكاة المفروضة فقط؟ الإنسان الذي يريد البر يقتصر على الصلاة المفروضة فقط؟ أم أنه يحافظ على النوافل أيضا؟ وقت الضحى تلاقيه بيصلي الضحى، وقت الظهر تلاقيه بيصلي أربعة قبل واثنين بعد، وقت العصر مش عارف إيه، يحافظ على أحكم الفروض. ثم إيه؟ بدأ يغترف من النوافل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا العهد يشمل العهد مع الله عز وجل والعهود مع الناس. مش احنا بيننا وبين الله عز وجل عهد ولا لا؟ ميثاق. فبما نقضهم ميثاقهم بني اسرائيل لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسأل الله السلامة والعافية. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فشوف رب العزة سبحانه وتعالى بيذكر صفات الأبرار، كيف أنهم يتكئون تحت الظلال الوارفة والقطوف مدلاة ومذللة وطعومها متغيرة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون جايبين الصواني عليها كؤوس من فضة. والعجيب يقول لك ايه؟ قوارير، قوارير من فضة. والقارورة في لغة العرب لا تكون الا من الزجاج. تعريف القارورة كده في لغة العرب التي نزل بها القرآن. فلذلك قالوا فضة رقيقة شفافة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. ازاي دي؟ والله دي اكواب اهل الجنة. فشوف، وبعدين ثياب من سندس، الملابس اللي جوه الفانيلا سندس، هو ارفع انواع الحرير، ارفع انواع الحرير. والاستبرق نوع رفيع ايضا من الحرير له لمعان وبريق، فهو يلبس السندس. شوف سندس حنين على الايه؟ على البدن. ومن فوقهم ايه؟ الاستبرق. وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. يعني ايه شرابا طهورا؟ يطهرهم من السجايا القبيحة التي كانت توجد في الدنيا. نزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر المتقابلين، ما فيش لا غل ولا حقد ولا حسد ولا كل الاشياء دي. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ثم بعد ذلك يختم الله عز وجل بتوجيه عظيم جدا: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فهذا الكتاب منزل من عند الله، لا اخترعوا بعض المتطرفين، ده كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. لو لقيت الناس انحرفوا ملتحي بيشرب خمرة ولا بيلعب ميسر، نسأل الله السلامة والعافية، فليس العيب في القرآن ولا في السنة، وإنما العيب فيه هو. فالقرآن والشرع حجة على الجميع، وليس أحد حجة على شرع الله عز وجل، لأن المقالات والتلسين قد كثر على أهل السنة. واحدة تقول لك أصل المحجبة دي تداري سوءة خلقية أو خلقية التي تلبس النقاب، يا إما أنها امرأة دميمة تريد أن تستر دمامتها، يا إما أنها امرأة منحرفة تريد أن تستر انحرافها. خلاص رب العزة سبحانه وتعالى قال: وما أرسلوا عليهم حافظين. في حافظة بتكتب. إن كانت هذه المرأة كذلك فليس العيب في الحجاب، وإنما العيب فيها هي. فأنت تخليك الإسلام قضية فردية، قضية إن أساء الناس أحسن أنت. القرآن موجود ولا مش موجود؟ موجود. والسنة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. وكل العلوم، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ليه ربنا سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الذكر؟ ليكون حجة على الخلق، مش كده؟ ولا منجاه وخلاص؟ لا، ليكون، لان هذه هي الرسالة الايه؟ الخاتم. فلابد ان تظل محفوظة حتى تكون حجة دائمة على الخلق. افرض ان اللغة العربية ضاعت والقرآن محفوظ، هل يصير القرآن حجة على الخلق؟ مش ممكن. لو ان الناس كلهم بيتكلموا انجليزي يبقى القرآن كده حجة على الخلق؟ ما هوش حجة. يبقى حفظ القرآن حفظ لجميع العلوم الخادمة للقرآن. السنة محفوظة، التفسير محفوظ، بقالنا كم سنة؟ 1420 سنة، مش كده؟ التفاسير كلها موجودة، موجودة وانواع واشكال. كتب السنة كلها موجودة، موجودة. الكتب التي تبحث في الصحيح والضعيف موجودة، كتب اللغة، النحو، البلاغة، الادب، كل هذا موجود. كتب الاصول موجودة. العلوم الخادمة للقرآن تكفل الله عز وجل بحفظها ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. هي بس الشهوات عايزة تاخدك شمال، والمفروض ان العقل بيقول لك لا تعالى يمين، الصراط المستقيم. الانسان يتبع العقل ويتغلب على الشهوات. ساعد بيجي يتغلب على الشهوات، ما انت بتشوف امرأة ماشية في الشارع لابسة استريتش وجميلة جدا وتبدو كالعارية، بل اشد فتنة من العارية. انت شفتها كده، تيجي عايز تحاول دماغك كده تلاقي دماغك انت بتحولها كده، وفي قوة بتجيبها كده ناحيتها. لو انت قاومت وتمكنت من غض بصرك، وهتشعر ساعتها بألم، لان الشهوة عايزاك تنظر، هتشعر بألم، لكن الألم ده سيستغرق لحظات الى ان تنصرف هذه الشيطانة، وبعد ذلك انتهى الامر، وتجد حلاوة الايمان والطاعة في قلبك. لكن لو واحد قاعد يبحلق كده فيها لحد ما اختفت، هل انتهى الامر بالنسبة لك؟ ما انتهاش، ما انتهاش، ايقظت شهوتك. يروح البيت يبقى عايز يضرب مراته بالمنفضة. ليه؟ لان الانسان لما بينظر الامرأة يشتهي هذه المرأة، ينظر المرأة تانية يشتهي هذه المرأة، وهكذا. مع ان النبي عليه السلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: اذا اعجبت احدكم امرأة ووقعت في قلبه فليأت امرأته فان ذلك يرد ما في نفسه. خلاص ينام مع زوجته، خلاص الطعم واحد، الطعم واحد، غمض عينيك، الطعم واحد يعني. بس المهم ان انت ايه؟ تفلت من الزنا. المهم ان انت تفلت من الزنا، ان هتقع فيه وبعدين تحشر يوم القيامة في وسط الزنا، دي مصيبة. نسأل الله السلامة والعافية. فالمسألة محتاجة الى صبر. فاصبر لحكم ربك. وايه بقى؟ ولا تطع منهم آثما او كفورا. لان الناس اما ان يكون مؤمنا او فاسقا او كافرا، مش هي كده؟ الفسق والكفار اياك. ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. هتهلك، هتضيع. انت نفسك تعمل مع ولدك كده، تعال انت ما تمشيش مع فلان ما بيطلع الاخير، وطول النهار في الشارع، شفت مزوق اثناء المدرسة وراح السينما، لكن صاحب فلان مؤدب بيطلع الاول مجتهد ويمشي في حاله، جاد بيروح يذاكر دروسه، تقلد منه. ليه؟ الطباع بتعدي. المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. انت بتعمل كده مع اولادك، اعمل كده مع نفسك برضه، اعمل كده مع نفسك ايضا. ولا تطع منهم آثما او كفورا. وتستعين بايه؟ واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ان هؤلاء اللي احنا بنقول لك اوعى تقلدهم، ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يقول لك يا عم حين النهاردة موتني بكرة، ويحول الامور الاخرة الى نكت. يقول لك واحد حشاش مش عارف ايه لما مات قاعد على القهوة قاعد وسقف قال الحساب. امور الاخرة تؤخذ بهذا، بهذه الطريقة الهزلية، والعياذ بالله. ان العبد لا يتكلم بالكلمة تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. فإذا كان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فمن أراد الآخرة إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أسئلة مكفاية كده بقى الأسئلة. سائل يقول حدثنا عن النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. والله مذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قوله وزيادة هذه الزيادة باتفاق أهل السنة هي النظر إلى الله عز وجل. وثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لأهل الجنة يوم القيامة يا أهل يقول الله عز وجل لأهل الجنة يا أهل الجنة انت واخد بالك من حديث أبي سعيد اللي فات هل رضيتم؟ قال وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق. هنا يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب بيضت وجوهنا بيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول عز وجل إن بيني وبينكم موعدا في وعد أنا وعدته لكم ولسه ما تنفذ. ثم يكشف الحجاب فيرون ربهم عز وجل فلا يعطون شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم تبارك وتعالى. أحب شيء عند المؤمنين في الجنة رغم أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أحب شيء أن ينظروا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. سائل يقول عليك السلام ما هو حكم التعامل مع بنك فيصل؟ حكم التعامل مع بنك فيصل أنه حلال لأن التعاقد الذي يتم بينك وبين البنك تعاقد مشروع موافق لشريعة الله عز وجل. أما الكيفية التي يستثمر بها أمواله فالإنسان إذا أعطى ماله لمسلم ليضارب بهذا المال إن كان يعلم أنه سيستثمره في الحلال يبقى ده شيء عظيم، إن كان يعلم أنه سيستثمره في الحرام فعليه أن يمتنع، وإن كان لا يعلم هل سيستثمره في الحلال أم في الحرام فيجوز له أن يتعامل معه، لأنه ينبغي علينا أن نحمل حال المسلمين دائما على السلامة والكمال إلا أن يتيقن خلاف ذلك. والذي يقال عن بنك فيصل إنما يقال من قبل أقوام لا خلاق لهم يريدون مهاجمة كل شيء إسلامي في الصحف وبعض وسائل الإعلام المشبوهة، فلا تلتفت إلى مثل هذا الكلام. والبنك كان قد أصدر بيانا مؤدى هذا البيان أنه يحضنا على العمل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا الحمد لله ليس لي مال لا في بنك فيصل ولا في غير بنك فيصل، ماليش مال في البنوك، لكن إيه الحق أحق أن يتبع. سائل في السؤال الأخير يقول تزوجت بالشهر الماضي وعلى وفاق جيد مع زوجتي والحمد لله، هذا من فضل الله. قلت لها مازحا في 21 أغسطس الحالي إن لم تنجبي لنا طفلا في شهرين سوف أطلقك، في زلة لسان. ثم ندمت واستغفرت الله واستعذت به من الشيطان الرجيم، فما الحكم في ذلك؟ أنت قلت سوف أطلقك وسوف هنا سوف تقتضي الاستقبال. لو واحد قال لامرأته سأطلقك ولم يطلق لا شيء عليه، وبالتالي فليست هذه يمين طلاق، واحذر من ان تتلاعب بهذه اللفظة. الطلاق يا اخوانا لم يشرع لمثل هذا، وانما شرع كحل محتمل لرفع الاختلافات الناشئة بين الزوجين. استحالت العشرة بينهما، الزوج بيجلس ويفكر ويحسب الايه المميزات والعيوب والارباح والخسائر وفي النهايه بيصل الى قرار. ممكن يقول لك الست دي عذبتني، لكن العيال هعمل فيهم ايه؟ يوم يتخذ قراره بالنهايه ان هو يصبر ويقعد يقول لنفسه، ودي من لمه الملك. مش النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود بيان ان كل انسان معه قرين من الجن وقرين من الملائكه. الشيطان شيطان الجن له لمه، والملك له لمه، فلمه الملك اعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمه الشيطان اعاد بالشر وتكذيب بالوعد. يوم يجي يقول ايه؟ والله الست دي عذبتني، انا مش سعيد معاها. لكن يا واد الرجوله مسؤوليه، الرجوله مسؤوليه وتحمل. والعيال دول في رقبتك، ولا شك ان تربيتهم بين والدين اعظم بكثير جدا من تربيتهم في حال انفصال الوالدين. الابن بينشا وعنده نوع من الحول النفسي، نسال الله السلامه والعافيه. وفي النهايه اتخذ قرار ويستشير ويستخير. لكن يجي واحد زي ما جاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنهما وهو يبكي وقال له: قلت لزوجتي انت طالق بعدد نجوم السماء. فقال ابن عباس: كان يكفيك من ذلك ثلاث. كان ممكن ثلاثة تكفيك، ليه بعدد نجوم السماء؟ وجاي عيط ليه؟ يبقى ده معناها ان هو قال هذه الكلمة في لحظة الغضب، حين صور له الشيطان امرأته وكأنها كتلة من العيوب لا خير فيها ولا فائدة فيها ابدا، فراح موقع اليمين عشان ينتقم. ثم بعد ذلك يذهب الشيطان واقف بعيدا عنه يضحك عليه وهو يتقطع من الندم، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء رجل إليه أيضا وقال له: يا ابن عباس، قلت لامرأتي أنت طالق ثلاثا. يقول الراوي: فظننت أنه سيرد عليه اليمين. فقال ابن عباس: يركب أحدكم الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس، وماذا فعلكم ابن عباس؟ وقد قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت لم تتق الله فلم يجعل لك مخرجا، اذهب عصيت ربك وبانت منك امرأتك. فاحنا ينبغي نبتعد عن هذه الكلمات. وقد صح عن النبي عليه السلام في سنن ابي داود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والايه لا والرجعة، لفظة والعتق شاذة ضعيفة. الصحيح النكاح والطلاق والرجعة، لكنك قد ذكرتها بصيغة المستقبل، وهذا لا يوقع طلاقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طب أرجو بس من أخواننا ما حدش يبعت أسئلة ثانية. أخواننا، أنا شاب أبلغ من العمر 21 عاما، أحب ديني وأحب الصلاة وأحب القرآن، إنما مصاب بالعادة السرية وحاولت الامتناع عنها مرة ومرتين وثلاثة ولا استطيع الزواج في الوقت الحالي، فما رأي العلماء في ذلك؟ اعلم ان مذهب جمهور العلماء ان ممارسة العادة السرية محرمة. قال الله عز وجل وهو يتحدث عن المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوم. طيب، فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الازواج وما ملكت الايمان، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم الايه؟ العادون. فهذا اعتداء وتعدي لحدود الله عز وجل. كذلك بيّن الطب الحديث ان العادة السرية تتسبب في امراض: ضعف الابصار، تشوش الذهن، توتر الاعصاب، ضعف الركبتين وارتعاشهما. اشد من كل ذلك انه يصيب الذي يمارسها بالعنة. يعني هناك قاعدة عند المالكية في الاصول، هي قاعدة ضعيفة في اصول الفقه، لكن كأنها يصح معناها في هذا الموضع: من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. يفاجأ ليلة الزفاف بأنه لا يستطيع أن ينتصب، لا يستطيع أن يأتي امرأته. ودي للأسف الشديد، تفكرين الأستاذ ضياء الدين بيبرس رحمه الله كان صحفيا في مجلة أكتوبر، وكان دائما يحذر من هذا الأمر ويقول يعني كثرة الأسئلة التي ترد إلي تبين أن هذه المشكلة صارت تمثل ظاهرة. يجي الشاب من دول لا يستطيع، ما دام قد تعجل شهوته بصورة محرمة، لا يستطيع أن يأتي شهوته إلا من هذه من هذا الباب. والله أخونا في مرة امرأة تسأل إن زوجها يعني يقصر في حقها جدا، اكتشفنا من خلال الأسئلة إن هي ضبطته في مرة، هي امرأة من المجتمع المطرفين جدا، الناس مطرفين جدا، إن زوجها دخلت عليه في مرة كانت في مشوار، لقيته بيمارس العادة السرية على صورة موجودة في مجلة، في مجلة لا يستطيع أن يمارس حياته كزوج بصورة طبيعية، لكن كيف يقضي شهوته عن طريق هذه العادة التي يصير أسيرا لها حتى يلقى الله عز وجل؟ إما أن يمتنع عنها فيمتنع عن قضاء شهوته بالكلية لأنه لن يستطيع الوصول إلى النساء خلاص، وإما أن يظل في ذلك حتى يلقى الله عز وجل عاصيا معذبا لأنه لا يستطيع أن يصل إلى النساء. ونصيحتي لهذا الشاب أقول لك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والحديث عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فاملأ فراغك بما يفيدك، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ولا تجلس منفردا، الإسلام دين الجماعة. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. طيب، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، القاصية الذئب بهاجم القطيع. انتوا شفتوا من الشرائط الفيديو بتاع الافتراس التي صورت عن الغابة، تجد الأسد واقف متربص بالقطيع لا يمكن أن يهاجم القطيع طاقة، ينتظر حتى إذا انفصل حيوان عن القطيع انقض عليه في التو والحال. فأنت لا تشغل، قصدي حاول أن تشغل وقت فراغك بما يفيد وبالرفقة الطيبة، وعليك أن تغض بصرك وأن تكثر من الصيام وأن تتذكر هذا التوجيه ما دمت شابا، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، تصور كده أنك تقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول لك يا معشر الشباب ما الذي ينبغي أن تقوله؟ لبيك رسول الله وسعديك. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالإيه؟ بالصوم، فإنه له وجاء. الصوم بيضعف الشهوة، والصوم يدرب على الصبر، حتى أن الجمهور ذهبوا إلى أن قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصائمون، المراد بالصابرون، الصابرون هنا تبقى رفع على الحكاية، المراد بقوله تعالى الصابرون الصائمون. فالصيام يدرب على الايه؟ يدرب النفس على الصبر. واذكرك بقول الله عز وجل وليستعفف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.